باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 31 من أول الآية الأولى. وكان في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم قل لفرعون ملك مصر وجمهوره: من أشبهت في عظمتك؟ هو ذا أعلى الأرض في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم. قد عظمته المياه ورفعه الغمر، أنهاره جرت من حول مغرسه وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل. فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل، وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، وعشعشت في أغصانه كل طيور السماء وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر، وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. الأرز في جنة الله لم يفقه الصرو، لم يشبه أغصانه، والدلب لم يكن مثل فروعه. كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. جعلته جميلا بكثرة قطبانه حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامتك حتى جعل فروعه بين الغيوم، وارتفع قلبه بعلوه، أسلمته إلى يد قوي الأمم فيفعل به فعلا. لشره طردته ويستأصله الغرباء عتاة الأمم، ويتركونه فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. على هشيمه تستقر جميع طيور السماء، وجميع حيوان البر تكون على قضبانه، لكي لا ترتفع شجرة ما وهي على المياه لقامتها، ولا تجعل فرعها بين الغيوم، ولا تقوم بلطاتها في ارتفاعها كل شاربة ماء، لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت، إلى الأرض السفلى في وسط بني آدم مع الهابطين في الجب. هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إلى الهاوية: أقمت نوحا، كسوت عليه الغمر، ومنعت أنهاره وفنيت المياه الكثيرة، وأحزنت لبنان عليه، وكل أشجار الحقل ذبلت عليه من صوت سقوطه. أرجفت الأمم عند إنزال إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعزى في الأرض السفلى كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره، كل شاربة ماء. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه إلى القتل بالسيف، وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عدن، ستنحدر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى، وتضطجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. هذا فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم اللي بيتكلم عن نبوات عن الأمم، وتحديدا من الإصحاح 29 لغاية 32 نبوات عن مصر. شفنا الإصحاح 29 دينونة مصر، الحكم اللي صادر عليها. شفنا في الإصحاح 30 تنفيذ الدينونة دي أو تنفيذ الحكم ده على إيد بابل. النهاردة الإصحاح 31 ده عبارة عن قصيدة شعرية. حزقيال بيدي مثل لشجرة أرز، بيوصف بهائها وجمالها وامتدادها وارتفاعها، والطيور اللي بتتآوى في أغصانها، وحيوانات البر اللي بتولد تحت قطبانها، وإذا بالشجرة ديت بتقطع وبتموت. ده مثل قاله حزقيال. مين الشجرة ديت؟ إلى ما برمز ولماذا قطعت؟ هو دوت اللي هيستعرضه حزقيال في الإصحاح بتاع النهاردة، الإصحاح 31. يقول في الآية الأولى: وكان في السنة الحادية عشرة في الشهر الثالث في أول الشهر. إحنا اعتدنا إنه حزقيال إنسان منظم، وكل نبوات حزقيال بيوقعها على الزمن، وماشي السفر بتاعه في تسلسل زمني. وعرفنا أيضا إنه حزقيال تملي بيأرخ من سنة سبي يهوياكين، اللي هو السبي الثاني اللي هو حزقيال نفسه راح فيه لبابل. ده بيعتبر بيأرخ منه سنة الأولى السنة الثانية. فهنا بيقول في السنة الحادية عشر، يبقى السنة الحداشر لسبي يهوياكين، يعني حزقيال بقاله في السبي 11 سنة. السنة 11 للسبي ديت في تاريخ إسرائيل هي سنة سقوط أورشليم، لأن بعد يهوياكين جه صدقية آخر ملوك يهوذا، ملك 11 سنة. في نهاية الملك بتاعه جه نبوخذنصر هد الهيكل وخرب المدينة وحرقها. يبقى السنة 11 دي السنة اللي سقطت فيها أورشليم. طيب قبل ولا بعد سقوط أورشليم؟ نشوف الشهر. في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر. طب سقوط أورشليم كان في الشهر الرابع. الكلام ده موجود في سفر أرميا الإصحاح 52 الآية 6. يبقى الكلام دوت قبل شهر تقريبا من سقوط أورشليم. هنشوف دلوقتي ليه مهتمين إن احنا نشوف الحادثة ديت، عشان تخص في حديث لإسرائيل. لسه الهيكل ما تهدش، لسه المدينة ما تحرقتش، الأسوار ما خربتش، فضل شهر. طيب النبوة ديت اللي هي في الإصحاح 31 اترتبها بالنسبة للنبوة اللي قبل كده. قلنا حزقيال بيوقع النبوات بتاعته على خارطة الزمن. احنا في الشهر الحادي عشر، في السنة الحادي عشر في الشهر الثالث في أول الشهر. طيب الإصحاح اللي قبل كده الإصحاح 30 كان في السنة العاشرة، طبعا زي ما قلنا 30 مرتبط ب29 هما الاثنين في نفس التاريخ، يبقى السنة العاشرة الشهر العاشر. طيب يبقى في فرق ما بين النبوة بتاعة الإصحاح اللي فات دينونة مصر، وحيجي نبوخذ نصر يقتص من مصر، دي كانت نبوة الإصحاح اللي فات. بعديه بخمس أشهر جت النبوة بتاعة النهاردة، لأن النبوة اللي فاتت شهر سنة العشرة في الشهر العاشر، احنا دلوقتي السنة الحداشر في الشهر الثالث، يبقى تلات أشهر وشهرين في السنة اللي فاتت، يعني تقريبا خمس أشهر بعد النبوة اللي فاتت. وكان في السنة الحادية عشرة في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا. ربطنا النبوة بتاعت النهاردة بسقوط إسرائيل، يبقى في درس ربنا عايز يقوله لإسرائيل. ربطناها بالنبوة بتاعت مصر، يبقى في درس ربنا عايز يقوله لمصر. إيه الدرس اللي عايز يقوله لإسرائيل؟ نمرة واحد، بيقولوا إسرائيل أنتوا غلطتوا وفضل لكم شهر على وقوع التأديب عليكم، رحتوا جريتوا على مصر، أدينا قلت لكم أن مصر هتخرب، مصر هي كمان ستسقط. يبقى عايز اقول لكم يا اسرائيل ان مصر مش هتنفعكم، انتوا غلطتوا ولازم هتتحاسبوا، ومفيش قدامكم يا اسرائيل، هي لسه الفرصه موجوده، انتوا متكلين على مصر، ادينا تقول لكم ان مصر هتخرب. يمكن لما تعرفوا انه اللي انتوا متكلين عليه مفيش منه رجاء، يمكن دي تخليكم تيجوا. المراه الكنعانيه بتعبد الهه وثنيه، لفت على الالهه الوثنيه بتاعتها، ما فيش حد استجاب، فراحت للمسيح. ايه اللي خلاها تصبر للمعاملة الظاهرية الجافة؟ يعني الجافة دي من جهة الشكل الظاهري للمسيح يبدو ان عملها بجفاء. ايه اللي خلاها تصبر؟ مصمع عندها السكة تاني. فنفس الحكاية بالنسبة لإسرائيل، انتم متكلين على مصر، يمكن ده مش بخليكم تتوبوا، طب دي نطلقوا مصر هتخرب، وده الانذار الاخير اللي كنت فاضلك شهر وانتوا كمان هتقعوا تحت تاديب بابل، فيش قدامكم غير انكم تتوبوا. ادي الدرس الاول. لذلك بقى حلو يا احبه لما نسمع صوت الله ما ناجلش. يعني اسرائيل ما كانش يعرف ان فاضله سمع الخراب، لكن ربنا عارف المواقيت، وقبل خراب اسرائيل هو بيبعت انذار اخير. تخيلوا لو كان اسرائيل استجاب، يا كان حاجات كتير هتتغير. فربنا شايف، خلاص يا إسرائيل انت فاضل لك شهر وهتقع في التأديب، توب. فعلا هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، اليوم. انت ما تعرفش خراب أورشليم، ما تعرفش انتقال النفس، ما تعرفش، انت ما تعرفش. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، لسه في فرصة. وبصوا أمانة الله، يعني قبل وقوع الدينونة فاضل شهر، ولسه الله بيرسل انذارات وتحذير لإسرائيل لعله يتوب. ودم بيبعت الانذار، يبقى ده معناه ضمنا انه لو إسرائيل استجاب ربنا هيقبل، لان ربنا ما بيبعتش الانذار كده يعني بدون فائدة، لا لسه في فرص. درس خطير جدا. طيب الدرس الثاني، أنا بقول لإسرائيل في خراب جاي عليك، وبقول لكم أن مصر اللي أنتم معتمدين عليها في خراب جاي عليها. طب ليه الخراب اللي جاي عليك والخراب اللي جاي على مصر؟ هل مش مساك ربنا؟ لا. فكشف لإسرائيل خطيته اللي شفناها في بداية سفر حزقيال، عبادة الأصنام. إن كنت أنا بأدبك إسرائيل فأنا عرفتك أنا بأدبك ليه. ربنا ما يسيبش الإنسان في حيرة، بتعمل كده ليه؟ أديني قلت لك بعمل ليه كده، مهم إن أنت تسمع. طيب مصر اللي أنتوا رايحين تتكلوا عليه، لمجرد أنكوا رايحين تتكلوا عليه أنا بعاقب مصر؟ لا، أنا كشفت لكم خطية مصر الكبرياء والتعالي. فالله بيظهر عدله، بيظهر بره، بيظهر أحكامه، بيقدم حيثيات. فاضل لكم شهر وتخربوا، اديكم عارفين انتوا هتخربوا ليه بسبب الاصنام. ما هو لو انا مش عارف طب اتوب ازاي؟ ربنا بيزعلان مني. طب انت زعلان مني ليه؟ ما هو كده. طب هو كده، طب وانا هصلح ازاي؟ لا، ما هو بيقول لي. فبيقول لإسرائيل وبيقول لمصر، هو ده الله الديان العادل، ده الله الذي يتبرر في أحكامه. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، أنت يا إسرائيل فضلك شهر وهتخرجي، ومصر أديني ببعث لك إنذارات. سبب خطيتك إيه يا إسرائيل؟ مصر. إن مصر هي اللي حرضتك على التمرد على بابل، رغم إن في حلف باسم يهوى. فمصر هي سبب العثرة، هي سبب الخطية. فأنا بعاقبك يا إسرائيل وبعاقب من تسبب في العثرة. ويل لمن تأتي من قبله العثرات. مصر مش بس بعاقب على كبرياء، لا، دي مصر هي اللي حرضت على التمرد على الله، هي كانت سبب عثرة لإسرائيل، فلذلك العقاب وقع على مصر. ده الدرس اللي ربنا بيقوله لإسرائيل، أنا عادل وبقول لكم بعاقبكم ليه وبعاقب مصر ليه. أنا بعاقب المخطئ وبعاقب من أتت بواسطته العثرة. نمرة ثلاثة، إنه لا سبيل للرجوع عن القضاء إلا بالتوبة. ما مهما تحاولوا تتكلوا على مصر تتكلوا على غير مصر، ما فيش سكة هتنجيكوا إلا التوبة. ده الدروس اللي ربنا بيقولها لإسرائيل. وكان في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا. ده من جهة إسرائيل. طب من جهة مصر، أنت قلت يا ربي في الإصحاح 29 إن في حكم على مصر. الإصحاح 30 قلت بابل هتيجي تنفذ الحكم ده، وورتنا صورة الخراب اللي هتعم في بقاع مصر. طيب الإصحاح 31، الإصحاح 31 ربنا وهو بيعاقب مصر بيقول لها يا ريتك يا مصر كنت تعلمتي من التاريخ. اللي هيحصل معاك ده كان سبق وحصل قبل كده مع غيرك، بس انتي ما تعلمتيش. فان كنت انا بعاقب مصر تقولي طب ما هي مصر ما تعرفش ربنا. بس ربنا وراها مثال، نموذج، صورة لقضاء. كان يجب ان مصر تاخد درس. يبقى حتى لو انت ما عندكيش كلمة من الله، انت عندك المشاهدات اللي انت بتشوفيها في الحياة، امور غير المنظورة ترى. احنا بنشوف الله من خلال معاملاته في الارض. هديكوا مثل يا مصريين، حصل زمان مجازا دلوقتي يعني عشان اوضح مع اشور، يا ريتكم كنتوا اتعلمتوا، كنتوا جنبتوا نفسكم الدينونة اللي هتقع عليكم. ايه الدرس اللي ربنا يعني زعلان ان مصر ما عرفتش تتعلمه من التاريخ؟ يقول له في الآية 2 يا ابن آدم. وتملي ربنا لما بيقول يا ابن آدم يعني عايز يقول له يا حزقيال الدرس ده لكل بني آدم. ده مش بس لمصر، ده ريت كل بني آدم يتعلمه من التاريخ. في التاريخ هتشوفوا معاملات الله، في التاريخ هتشوفوا سياسات الله، في التاريخ هتشوفوا قضاء ربنا، في التاريخ هتشوفوا أحكام ربنا. يا ريتكم تتعلموا من التاريخ، لأن ربنا ما عندوش دوران ولا شيء بظل يدور. فاللي أنا عملته هعمله معاكم. طب ما تتعلموا يا ابن آدم. كل فرعون ملك مصر، الفرعون وجمهوره، يبقى لا فرعون اتعلم الدرس ولا جمهور فرعون اتعلموا الدرس للأسف. يا ابن آدم كل فرعون ملك مصر وجمهوره، من أشبهت في عظمتك؟ سؤال ربنا يوجهه لفرعون مصر ولشعب مصر، من أشبهت في عظمتك؟ مين زي يا مصر ومين زيك يا فرعون مصر في العظمة؟ وفعلا هيكرر السؤال ده مرة تاني نفس الإصحاح هنا الآية 18، من أشبهت في المجد والعظمة؟ أنت مالكش شبه، أنت في زيك في مجدك وفي عظمتك، أنت ما متفرد يا فرعون ويا مصر. وفعلا الكتاب المقدس تحدث في مواضع كثيرة عن عظمة مصر، في أربع مواقف لأربع يعني أقول روافد هما سر مجد مصر. نمرة واحد، موقعها أرضها. تكوين 13:10 قال إن أرض مصر كجنة الله، ميزة ربنا ادها لمصر تجعل مصر في عظمة وفي رفعة وفي مجد. الموقع اللي بتتميز به وجود النيل الخضرة، ده يعني كان اللي مفهوم في أيام حزقيال. النهاردة لما بنبص الموقع مصر على الخريطة وزي بتقع يعني ما بين البحرين المتوسط والبحر الأحمر وملتقى لأمم، امتياز، ادت مصر عظمة. نمرة اتنين، علمه. أعمال 7:22 يقول إن موسى تهذب بكل حكمة المصريين، بها يعني باع طويل في كل العلوم. عظم مصر، من أشبهت في مين وصل للحضارة وللمعرفة وللتقدم اللي عرفوه أجدادنا المصريين؟ مصر، فرعون وجمهوره، من جهة حضارتها. في شعوب كتيرة ليها حضارات، الفينيقيين ليهم حضارة، البابليين ليهم حضارة، إنما ما في زي الحضارة المصرية، ده حقيقة. عشان كده يقول سفر أيوب الإصحاح الثالث الآية 14، ملوك ومشير الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم. المعجزة لغاية النهاردة العالم يعني مش قادرين يعرفوا تحديدا، هي كلها نظريات، كلها افتراضات. ازاي الهرم ده اتبنى؟ الطوبة الأخيرة دي اللي فوق اتحطت ازاي؟ ملوك ومشير الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم. بعض قال لك تبت رملة، وتبت رملة دي توصل من فين لفين دي علشان توصل للارتفاع بتاع الهرم ده. أيضا مصر طول عمرها ليها مكانة عظيمة، والدليل على كده ملوك الأول ثلاثة لما بيتكلم على سليمان، سليمان اتجوز بنساء كثيرات من الأمم المحيطة، ما اهتمش الكتاب المقدس أن يوصف تفصيل يخص زواج أو زيجة من زيجات سليمان إلا ارتباطه بابنة فرعون. ملوك الأول ثلاثة الآية 1 والآية 7، تدليل انه كانت مصر ليها مكانة. يا ابن آدم كل فرعون ملك مصر وجمهوره، سمع فرعون وسمع شعبه، من أشبهت في عظمتك؟ فعلا ما فيش، تاريخ يشهد. انا جبت لك ما ذكر في كلمة الله، طب ما ذكر في التاريخ الإنساني، تقدم مصر في الفلك وفي الطب، يوم ميلاد الفرعون وشعاع الشمس ينزل على ايه ده حبايب؟ يعني ايه التقدم ده؟ قسموا السنة 365 يوم في الفلك، في الطب، في التحنيط، في الهندسة. يا ابن آدم كل فرعون ملك مصر وجمهوره، من أشبهت في مفيش؟ رغم ان فيها حضارات قديمة، لكن لم ترتقي لما ارتقت إليه مصر. ومع هذا الإصحاح 29 الآية 14 يقول عن مصر، تكون هناك مملكة حقيرة. وفي الآية 15 الإصحاح 29، تكون أحقر الممالك فلا ترتفع بعد على الأمم. إيه ده؟ ايه ده؟ يعني منين ليها هذه العظمة؟ ومنين يقول ليها الحال انها تصير مملكة حقيرة بل احقر الممالك. السبب نسمع حزقيال الآية 3: هو ذا أعلى الأرض في لبنان. فبلا مين في عظمتك يا فرعون، مين في عظمتك يا مصر، فبيشبهها كأنها أرض في لبنان، أعلى شجر الأرض. هيبتدي يوصف شجرة الأرض في ارتفاعها، في مجدها، في امتدادها، في خضرتها، في يعني عايز يقول إيه؟ من أشبهت في عظمتك أنت مشبه بشجرة أرز، وبقى المجد اللي بيوصف به شجرة الأرز ديت هو مجازا بيوصف به مجد مصر. عظمتك دي اللي ما فيش زيها هنشبهها بشجرة أرز، وحنبتدي نمشي مع الشجرة دي ونشوف المجد بتاعها، عشان يبقى دوت تشبيه، تمثيل، مثال لمجد مصر ورفعتها. ده رأي هوذا أعلى الأرض في لبنان، إنه بيتكلم على مصر وحيشبه مصر بشجرة الأرض. ولما هنمشي بقى في الشرح دوت يبقى هو هيكشف بقى ليه مصر اللي في العظمة ديت اللي هي تشابه عظمة الأرض، ليه إذا بيها تصير مملكة حقيرة بل أحقر الممالك. ده خط. في خط تاني سببه انه في بعض التراجم العبري والسبعينية والطبعة اليسوعية للكاثوليك الآية ديت هوذا أعلى الأرض في لبنان في العبري وفي السبعينية في الطبعة بتاعت الكاثوليك، هوذا أشور أعلى من الأرض في لبنان. تقول لي ده تلخبطنا كده، أنت بتكلم على عظمة مصر وبعد تقول لي أشور؟ هو بيكلم على أشور، يبقى شجرة الأرض هو بيقصد بها أشور، بس جه في ختام الحديث في الآية 18 يقول هذا فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرب. يبقى في كلتا الحالتين هو بيكلم مصر، يا إما بيكلمها بشكل مباشر إن أنت شجرة الأرض وحنشوف مجدك وحنشوف لي قطعت. ماشي، على ذات المثال ممكن يكون بيتكلم عن أشور اللي هي المملكة اللي كانت قبل مصر، وحيوصف مجدها مشبهة بشجرة أرز وقطعت. طب ده يخص مصر في إيه؟ يا ريتك يا مصر كنت خدت المثل من اللي حصل مع أشور. يبقى في كلتا الحالتين الحديث لمصر يا إما مشبهها بشجرة أرز هيوصف مجدها وحيبين لنا ليه قطعت، فديني بعرفك يا مصر سر انحدارك. ممكن نسبة لبعض التراج بيكلم عن أشور شجرة أرز، وحنشوف فيه تقابل كبير ما بين أشور وما بين مصر، بس هو بيكلم أشور كانت في مجد في عظمة واتكسرت. طب انت يا مصر في عظمة وفكت عظمة أشور، يا ريتك كنت خدت عبرة، خدت درس من التاريخ، يا ريتك كنت اتعلمت من اللي حصل مع أشور قبليك عشان كنت تجنبي نفسك هذا القضاء. فبرضو في كلتا الحالتين الحديث لمصر إما بيكشف فيها خطيتها، إما بيكشف لها خطيتها وبيوبخها لأنها لم تتعلم من التاريخ. طيب تعالوا بقى نشوف الوصف، وزي ما هنشوف وإحنا بنتكلم الوصف ينطبق على أشور ينطبق على مصر. أدينا فهمنا بقى ما فيش يعني أي مشكلة في الجانبين. هوذا أعلى الأرض في لبنان، لما نروح لشجر الأرض عموما الجماعة بتوع علم النبات ايه صفونا شجر الارز، يقول لك شجر الارز شجر طويل وعالي جدا، نمرة اتنين شجر الارز مستقيم، يعني ما تلاقي شجرة ارز الساق بتاعتها فيها انحناء، مستقيم. شجر الارز دائم الخضرة طول السنة، شجر الارز معمر عمره طويل، شجر الأرض له أفرع تمتد، شجر الأرض مميز وسط الأشجار. يعني تشوف كده غابة أشجار تلاقي شجرة أرض كده إيه حاجة ظاهرة كده في وسطهم، ده شجر الأرض. بصوا هنا بقى بيوصفها في التشبيه بقى بتاعت كلمات حزقيال، يقول إيه؟ هو ذا أعلى الأرض في لبنان، هيوصف منظر عام لشجرة الأرض اللي هو بيوصف منظر عام لمصر، منظر عام لأشور. إيه؟ جميل الأغصان، ليه أغصان جميلة خضر، وأغبى الظل في ظل كثيفية، لأن أغصانها كتيرة فتعمل ظل، وقامته طويلة الارتفاع بتاع شجر الأرز، وكان فروعه بين الغيوم من 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 شدة الارتفاع بتاعها، كأن يعني الايه فروع شجر الأرز ديت ايه بتلامس السحاب. بيوصف المنظر كده، رحت شفت شجرة الأرز بوصفها في الكلمات البديعة ديت. هو ذا أعلى الأرض في لبنان، جميل الأغصان، أغبى الظل، قامته طويلة، كان فروعه بين الغيوم. أولا هنشوف دلوقتي التفصيل إزاي بيفسره على أشور وبالتالي على مصر، بس أنا عايز أبقى هنا إن هنا هو شبه مملكة أشور بشجر، ممكن تكون برضو مملكة مصر. موضوع تشبيه الممالك بشجرة ده موضوع مش جديد، شفناه في الكتاب المقدس كتير. أولا دانيال النبي حلم حلم وأفزعته أفكاره، وجاب دانيال عشان يفسر الحلم، فحكى لدانيال الحلم اللي هو شافه. فدانيال بيقول له ايه، بيفسر دانيال بقى بيفسر الحلم، هو شاف شجر، فبيقول له دانيال 4 آية 20 و22: الشجرة التي رأيت التي كبرت وقويت، شجرة قوية، وبلغ علوها إلى السماء، ارتفعت، ومنظرها إلى كل الأرض، من جمالها ومن ارتفاعها كل الناس شايفاها، وأوراقها جميلة، شجرة مخضرة، وثمرها كثير مليانة ثمار، وفيها طعام للجميع، للخير اللي في الشجرة دي يأكل الكل، وتحتها سكن حيوان البر، الحيوانات جات تتآوى في أغصانها، وفي أغصانها أو تحت أغصانها، الحيوانات تحت أغصانها، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، جت الطيور في الأغصان بتاعتها تعمل لها عش، فبقت بتحتضن فيها أكل يكفي كل الناس، والحيوانات تحتيها والطيور بتحتمي في أغصانها. إنما هي أنت أيها الملك. يبقى نبوخذ نصر ومملكة بابل متشبهة بشجرة، وهنا حكمة ربنا في رفع ممالك، عشان نشوف سياسات الله في التاريخ. ربنا هو الكبر نبوخذ نصر، كبر مملكة بابل، عايز منها ايه يا ربي؟ عايزها يبقى فيها طعام للجميع، عايزة تحتضن الكل، عايزة تحتوي الكل، الحيوانات تيجي تسكن تحتها، الطيور تسكن في أغصانها. وكأن ربنا حينما يقيم مملكة على الأرض من ممالك العالم، فهو يريد من هذه المملكة أن هي تكون الحاضنة للبشرية، المحتوية للآخرين، تضل عليهم بظلها وتديهم من خيرها وتحتويهم. أنا كبرتك يا بابل عشان يجوا الآخرين يغتنوا من الخير اللي أنا مديهولك. فكأن الله حينما يقيم مملكة على الأرض يسمح بأنه مملكة تقام على الأرض، فهو يريد من هذه المملكة أنها تكون حاضنة محتوية راعية لكل الشعوب. هذه فكرة ربنا، كبرت قويت ارتفعت، منظرك جميل، أوراقك جميلة، ثمرها كثير، فيها طعام للجميع. أنا كبرتك يا بابل علشان تغذي اللي مش لاقين يأكلوا، كلهم يجي يأكلوا، عشان تحتوي تحتضني حيوانات البر وطيور السماء. أدي حكمة الله من إقامة مملكة أو سماحه، مش عايز أقولكم في مملكة، لألا يفهم إن دي مملكة الله، دي حكمة الله، من سماحه إنها تكبر مملكة على الأرض، فمشبهها بشجر. لكن في الوقت نفسه شبه الكتاب المقدس الكبرياء بشجرة الأرز. نص الإبداع اللي في كلمة الله. سفر إشعياء الإصحاح الثاني الآية 12 و13 يقول: فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال، وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع. يبقى هنا بقى أرز لبنان يشير للكبرياء. طب في المقابل، طبعا مضطر أسبق الكلام بس عشان نفهم، أنا أقمت بابل كشجر عشان تحتوي تحتضن، بس في الوقت نفسه شجر الأرز ده رمز للكبرياء، عايز يقول إنها تكبرت تعالت. كشفت أنا السر دلوقتي بس يعني عشان نفهم. طب في المقابل ربنا يسوع مشبه بالأرز، حبيبي فتك الأرض، سفر النشيد الإصحاح 5 الآية 15. طب هنا بقى لا، ده هنا هو ده الخلاص، أدي ممالك الأرض أو أدي الإنسان بشكل منفرد لما أخذ عطايا من الله، بدل ما يكون بيها محتضن للآخرين، محتوي للآخرين، يخدم بيها الآخرين، يحوض بيها على الآخرين، إذا بيخد عطايا الله ديت وتعالى وارتفع وتعظم وتكبر بها، فطبعا ده اللي هيأدي لقطع الشجر. ده ربنا يسوع دفع كإنسان، دفع إلي كل سلطان، أو كأنه هو ده شجرة الأرض اللي أقامها الله في الأرض عشان يحتوي، عشان يضم، علشان يظلل على الكل. لما خد الامتيازات ديت تعالى تكبر. عشان كده يجي بولس في كورنثوس الأولى 15 ومتى أخضع له الكل هيتكبر. ما هو آدم ربنا أخضع له الكل. الصورة الصغيرة ربنا عملها مع آدم بيعملها النهاردة مع الأمم. طب كانت النتيجة أن آدم تكبر، كانت النتيجة أن الأمم دي تكبرت، فآدم اتكسر والأمم اتكسرت الممالك ديت. طب ابن الله في تجسده متى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن سيخضع. ده مش هيتكبر، ده مش هيتعالى كالأرز، هو خد امتيازات الأرز لكنه لم يتكبر. لذلك بقول أبرار مشبهين في الكتاب إيه؟ مزمور 92 الآية 12 الصديق كالنخلة يزهو. طب الحمد لله نخلة لكن مش أرز. لا، كالأرز في لبنان ينمو. كلمة ينمو دي هي اللي طمنتنا، ما هو كالأرز في لبنان يعني ممكن يكون كصديق كان طالع نخلة حلوة وبعد كده بدأ يتكبر. لا، كالأرز في لبنان ينمو باستمرار، شاعر انه ناقص، باستمرار شاعر انه محتاج حيل، وهو ده الاتضاع، فبقى مشبه هنا بالأرز مثال المسيح. لذلك يا حبيبي أقام الله ممالك، ودينا فهمنا حكمته من أقامة الممالك انها تحتوي، انها تحتضن. طب كانت النتيجة هنشوف دلوقتي. أنا متعجب ممن يتهمون الله بالعنصرية. هو ربنا بيقيم ممالك على الأرض، بابل أنا كبرتك يا بابل ليه؟ عشان أنت تحتضني البشرية. طب كانت النتيجة أنها تكبرت. طب جه المسيح اللي دفع ليه كل سلطان، عمل إيه؟ بص مرقس 4 الآية 30 و32 عمل مملكة للكنيسة يشبه ملكوت الله، حبة خردل أصغر البقول هذا إنسان زرعها في حقله، متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. يبقى ما فشل في إسرائيل، وحركة عليها دي تاني أقول لكم ليه ما فشل في إسرائيل، بس اسمعوها دلوقتي. ما فشل في إسرائيل أن يكون مملكة وتحتضن الأمم وتحتضن الشعوب، والله يطفق خيره على البشرية كلها من خلال هذه المملكة، فشلت في إسرائيل. فأقام مالك، أدينا زي بابل أهيت إنها تكون هي الشجرة، أقام مالك من الأمم عشان تعمل الدور اللي فشل فيه إسرائيل. فشلت إسرائيل، فشل الأمم، فجاء ابن الله شجر الأرض عشان يقيم المملكة بتاعته اللي تحقق مقاصد الله. لذلك يعني اللي أنا قلته ده حبلوره بشكل تاني نعرف فيه فكرة ربنا. بصوا حبيبي، ربنا اختار إسرائيل عشان إسرائيل تبقى هي المملكة بتاعة ربنا على الأرض. إيه فكرة الله من إقامة الممالك؟ أدينا عرفناها، تبقى شجرة وتكبر، الناس تنبهر بيها، تشوف عظمتها، تشوف مجدها، تشوف خيرها، فهي تحتضن تحت ظلها الآخرين. أدي فكر ربنا لما أقام مملكة إسرائيل. لذلك ما كانش في ممالك في ذلك الحين. تقول لي لا كانت في مصر وفي أشور، بقول مملكة بمعنى إيه مملكة؟ إمبراطورية يمتد سلطانها على الأرض، ما كانش فيه، لأنه كان المنوط أن يقوم بالدور ده هو إسرائيل. فكانت فيه دول بس ما كانش فيه ممالك متوسعة تسيطر على الأرض كلها، لا ما كانش فيه لأنه مش محتاجينها، إسرائيل موجودة وهي اللي حتم مقاصد الله. طيب لما فشلت إسرائيل بدت تتكون في الأرض ممالك، أو بمعنى أدق إمبراطوريات، ما تكونتش لما كانت إسرائيل في مجدها لأنه ما كناش محتاجينها. لما فشلت إسرائيل أول مملكة بقى ظهرت، مملكة بقى معنى أن هي تمد سلطانها خارج حدودها عشان تبقى زي شجرة يعني تحتوي، كانت أشور، وبعد أشور مصر. لكن لم يرد الله أن لا أشور ولا مصر تكون هي المملكة اللي تحتضن وتحتوي الآخرين، لكن أرادها البابل. تقول لي ليه؟ أقولك تعال شوف التاريخ، أشور ومصر ربنا أعلن ليهم نفسه ومع هذا تحض الله، فلذلك لم يرد الله لا الأشور ولا المصر في مخططاته الأزلية أن تكون هي الإمبراطورية اللي تسيطر، اللي هي الشجرة اللي تحتضن الآخرين. بابل أراد لها ولم تقاوم الله. نشوف التاريخ بالنسبة لأشور، حبت أشور تتوسع وتبقى إمبراطورية، ربنا لا أنت ما تنفعش تبقى شجرة. ليه أنت ما تنفعش تبقى شجرة؟ لأن أشور وقفت ضد ربنا وتحدت الله تحدي مباشر. أشعياء 35 11 الآية من 11 لغاية 20، لما سنحريب راح يحارب أورشليم، طبعا موجودة في سفر الملوك وموجودة في سفر أشعياء، وده السبب أن قصة هزيمة أشور قصة تاريخية موجودة وسط سفر نبوي هو سفر أشعياء، لأنه النبي بينبئ بأفكار الله. إصحاحات اللي بتفصل يعني القسم الأول عن القسم الثاني في سفر إشعياء، بداية من إصحاح 40. الإصحاحات دي 35 و36 و37 و38 و39 قصة. طب ليه بتتذكر في السفر النبوي؟ أشور تحدث الله. بصوا في أشعياء 37 لما سنحريب راح يحاصر مدينة أورشليم بيقول له إيه؟ قال كلام تجديف على ربنا، ومين يهوى ويا الآلهة دي؟ بيتحدى يهوى، بيقول لحزقيا أنت ما متكل على مين؟ الإله بتاعك؟ طب فين آلهة الأمم؟ فجي ربنا رد عليه على لسان أشعياء. أشعياء 37 الآية 23 لغاية 26، من عيرت وجدفت. طب تعير مين؟ بتجدف على مين؟ وعلى من عليت صوتا؟ طب تعلي صوتك على مين؟ وقد رفعت إلى العلاء عينيك، افتخار على قدوس إسرائيل. أنت بتعلي ربنا؟ فأقطع أرزه، بصوا شجرة الأرز هي، فأقطع أرضه الطويل، مش هتبقى أرز. ليه؟ لأنه احنا قلنا أصلا أنا هسمح بأن أنت تمتد وتنتشر لي عشان تحتوي، تتبه من بدايتها ومتعالي ومتكبر. لا لا لا، فاتكسرت أشور وتلعت بابل بسرعة، من أسرع الممالك اللي كبرت وامتدت كوقت بسرعة بابل مقارنة بأشور. طب دي أشور، طب مصر نفس الحدود. أشور ما تعرفش يهوى، بس يهوى أعلن نفسه فبيتحدوه. طيب مصر ما تعرفش ربنا، بس ربنا أعلن لها نفسه فين؟ في الضربات العشر. ولم تخضع مصر وظلت في تحدي لله، ودينا أهو شايفين دلوقتي بتمرد صدقية ضد إلهه. فربنا قال لها أنت كمان مش هتنفعني، أنا أعلنت لك وأنت بتقومي. اتركنت. طب مين أعلن له ولم يقاوم؟ نبوخذ نصر أعلن له مرتين، وفي المرتين خضع، ما تحداش ربنا. التلات فتية طبعا كون ان دانيال يفسر له الحلم، هو بذهنه ان الجماعة الصحراء والمنجمين وبتاعي يعملوا الحدوثة ديت، يعني ديت مش. لكن لما جينا بقى في دانيال 3 الآية 29 لما عمل التمثال وأمر الكل تسجدوا للتمثال، فكانت النتيجة انه ربنا نجى التلات فتية زي ما احنا عارفين. بصوا بقى موقف نبوخذ نصر، اهو ربنا اعلن له، هل تحدى؟ هل استخف؟ هل لا 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 لا. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وكل أمة ولسان، كل الشعوب اللي أنا بحكمها ولا شعب فيهم ولا أمة ولا لسان، يتكلمون بالسوء. أنا بحكم مدن كتير مش بس البابليين، أي حد من المدن اللي أنا بحكمها يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، يصير إربا هقطعه، وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. ما قومش. حصل مع موقف تاني، سفر دانيال الإصحاح الرابع لآية 34 لما فقد عقله ورجع لعقله، بارك العلي، سبح الحي إلى الأبد، الذي له سلطان أبدي وملكوت، هذا كلام نبوخذ نصر، الذي له سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. معنيتش نبوخذ نصر لما ربنا أعلم، وأنا عن يقين، أنا عن يقين، أنا عن يقين، أنا عن يقين، نبوخذ نصر هيكون في السماء. فربنا ساب مملكة بابل تمتد عشان تكون هي الشجرة اللي تحتوي. طب نبوخذنصر اتكبر، بس لما عرف يتعدل اتعدل معندش. مين بقى اللي عاند؟ بلشاصر. فربنا راح كسر بابل، خلاص مش هينفع انت تكملي. نفس اللي عمله مع اسرائيل بالظبط لما فشلت اسرائيل، نحى جانب. طب خلاص وهتبتدي أزمنة الأمم، ماشي الأمم يحكموا الأرض ويصيروا هم المملكة، وأنا أوصل عن طريقهم كلمتي للأمم. فشلت الأمم، هذه بأول مملكة فيهم بقى. قلنا أشور دو ومصر دي من البداية ما تنفعيش ومش هخليكي تمتدي. نبوخذ نصر أوكي، طب أول ما بدأ يتعالى ويرتفع بالشصر كسارة، مش هينفع تكمل. طيب اليونان لم تعاند الله، لأنه التاريخ معروف أنه الإسكندر لما دخل مدينة أورشليم وخرج رئيس الكهنة بنبوة دانيال اللي تنبأ فيها عن الإسكندر وعن مملكة اليونانيين، فأكرم اليهود جدا، ولذلك جت النبوة بقى هو زملك. بيكلم عن نبوخذ نصر، بيكلم عن الإسكندر. زكريا بيكلم عن الإسكندر، معنى القريب هو زملكك. مين الإسكندر؟ يأتي إليك وديع وعادل ومنصور، اللي بيدخل ده يدبح في البلدان. لا، دخل أورشليم بمنتهى السلام ولم يسفك دم، ده إنه أرى ما كتب عنه في كلمة الله، فأيقن إنه إلهكم الإله الحق، وكان متسامح جدا مع اليهود. وتاريخ الـ اليونانيين كانوا متساهلين مع اليهود، ومن هذا التساهل بطليموس لما الجالية اليهودية في مصر طلبت انها تنسخ الاسفار بتاعتها باللغة اليوناني ويضاف هذا الكتاب لملك اسكندرية. على مدار التاريخ متعاونين لغاية ما جه أنتيوخوس أبيفانيوس وبدأ يضطهد اللي هو ضد المسيح في العهد القديم، فرح ربنا رح كسر اليونان. طب لما جيهم الرومان ينفع تكون هي الشجرة؟ لا، ده لما جيهم الله صلبوه، فأقام المسيح الشجرة بقى المملكة بتاعته. فكرة الله واضح ثابت، استخدم إسرائيل فشل إسرائيل، استخدم الأمم فشلوا الأمم، فجاء ابن الله يقيم مملكة الله على الأرض اللي هي الكنيسة، عشان تبقى هي الشجرة اللي تمتد وتحتوي وتضم وتعلن خير الله للآخرين. فيعني أنا سرحت فيه، بس في الحقيقة يعني هو ده، ما هو الإصحاح كله إيه؟ تشبيه الممالك بشجر. طب وإيه علاقة الممالك بالشجر؟ وإيه فكر ربنا؟ دي نعرفنا ده فكر ثابت عند الله. هوذا أعلى الأرض في لبنان جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلة وكان فرعه بين الغيوم. نتكلم على عظمة أشور، هنرجع بقى يعني الكلام حسكال الإصحاح، يمكن الآيات طوال شوية لكن مفهومش شرح، يعني هو احنا كده فهمنا المغزى من الكلام، فالكلام اللي جاي مش هياخد مننا وقت كتير. فبيوصف عظمة أشور كوصف عام، شجرة أرض كده جميلة، يبتدي بقى يوصفها بالتفصيل. يقول في الآية 4: قد عظمته المياه ورفعه الغمر. فعلا مملكة أشور دي كانت موجودة عند نهري دجلة والفرات، فمية كتير والمية دي تخير، فقد عظمته المياه ورفعه الغمر، ده حرفيا. وطبعا بالنسبة لمصر نفس الحكاية، نهر النيل نفس الحدود. طب المعنى الرمزي يعني ايه عظمته المياه؟ المية يعني كثرة الخيرات، خير كتير ربنا ادى لأشور. قد عظمته الخير دوت، الغنى المادي دوت، الثروة الاقتصادية دي رفعت. قد عظمته المياه ورفعه الغمر، أنهاره جرت من حول مغرسه. الخير بتاعه ده بقى مش بس كان له، لا ده امتد. وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل. في بقى جنبها شوية ممالك كده وملوك شوية شجر، هي بعتت الخير بتاعها دوت لإيه؟ للملوك دول. يعني كان خير أشور في البداية بتساعد بيه الدول اللي حواليها، بتغنيهم اقتصاديا، بتساعدهم ماديا بشكل أو بآخر، لأنه الكلام لم ينتهي بنهاية أشور وبابل لغاية اليوم. بيسمح الله بإقامة دول عظمى. إيه الدول العظمى دي؟ عظمتها المياه، لها موارد اقتصادية غنية. عشان تعمل إيه؟ علشان ترسل جداولها إلى كل أشجار الحقل، عشان يعم الخير منها للبلدان اللي حواليها، للملوك اللي حواليها، مش علشان تاخد الخير دوت وترميه في البحر علشان ما يرتفعش سعر الحنطة أو سعر البن أو. خيرات الأرض يا أحبة تكفي الأرض كلها. الخير اللي في الأرض يعم الخير على الكل. الله بيقيم دول عشان من خلال تحكمها في الماديات دي هي تبتدي تبقى سبب خير للدول اللي حواليها، اللي هي الشكل الظاهري. وبقول تاني الشكل الظاهري، وبقولها تالت الشكل الظاهري لحاجة مثلا البنك الدولي، حاجة زي الصين. ما هي الصين لوحديها بتعمل شغلة البنك الدولي. البنك الدولي دوت بيسلف بلدان كأنه يعني بيرسل جداوله إلى كل أشجار حاجة، لا هو بيفرض رأيه وبيفرض سياسته، يعني سياسة بكل قذرها. الصين بتعمل نفس الحكاية. الصين بتعمل نفس الحكاية، هي لوحديها بنك دولي لوحده مقابل أنها تفرض سيطرتها على دول. أنهاره جرت من حوله، من حول مغرسه، وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل. يكمل فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل. طبعا هو بقى الغني، هو اللي بيوزع الخير، فبقى هو أعلى أسمى من كل الملوك والبلدان اللي حواليه. فلذلك ارتفعت قامته أشور ملك أشور ومصر على جميع أشجار الحقل الملوك اللي حواليه، وكثرت أغصانه وطالت فروعه. بدأ الفرع بتاعه يطول، يعني سيطرته، هيمنته، احتضانه، احتوائه بدأ يمتد لبلدان حواليه. وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، لأنه الخير اللي عنده كتير، فقعد الفرع يكبر ويمتد ويتسع. يكمل الوصف في جمال المملكة دي وامتدادها لآية 6، وعششت في أغصانه كل طيور السماء. الدول الغنية دي اللي هي زي أشور دي، تيجي بقى الدول التانية الغلبانة تعشش في أغصانها، تروح تطلب الحماية، تطلب خير، عايشة بضلها يعني. وتحت فروعه، هدينا شايفين الفرع هو ممتد والطيور جاية تسكن. طيب تحت بقى الفروع دي ولدت كل حيوان البر. دول بقى تيجي تطلب الحماية من أشور. وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. بقى الكل بقى يتودد لأشور، الكل بيستفيد منها، الكل بيطلب حمايتها. تشبيه لطيف يعني، بيصور بشكل مثل الممالك ديت. الخلاصة في الآية 7، فكان جميلا في عظمته. ربنا فرحان بشكل المنظر دوت، أنا مدي خير لأشور، أشور تمد خيرها للبلدان ديت، البلدان ديت تيجي تحتمي فيها، الطيور تتآوى في أغصانها، ربنا فرحان. أنا رفعت أشور مخصوص عشان كده. فكان جميلا في عظمته، مجد وفي طول قضبانه. أنا فرحت إنه أشور درعها يمتد خارج حدودها وتحتوي بلدان ومدن، لأن أصله كان على مياه كثيرة. الخير اللي عنده ده أنا اللي مدهوله، المية اللي عنده دي أنا اللي مدهاله عشان ياخد ده وينقل للآخرين. حلو، فرحان ربنا. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. يكمل يوسف الجمال اللي في المملكة دي، في مجدها، في عزها، في ارتفاعها. لا تمانية، الأرض في جنة الله. نشبه مملكة أشور أرض في جنة ربنا. يقصد دي بجنة ربنا، يقصد حاجتين، يقصد فعليا المكان اللي نشأت فيه مملكة أشور هو مكان جنة عدن القديم. ما انت لما تقرأ في الأربع أنهار اللي كانوا بيروا جنة عدن، ما هي منطقة دجلة والفرات وحدود مصر، ما هي دي كانت جنة عدن، كانت في الجزء ده، فهي في نفس المكان ده كمعنى قريب. كمعنى ضمني، الأرض في جنة الله يعني في جنة ربنا، يعني الخير اللي عندك ده خير ربنا، دي الجنينة بتاعت ربنا، دي العطايا بتاعت ربنا. الأرض في جنة الله اللي هو مملكة أشور، لم يفقه الصرو، لم يشبه أغصانه. الصرو ده نوع تاني من الشجر، برضه عالي وبرضه أخضر طول السنة، لكنه مش في جمال الأرض. في ممالك حواليك بس مش في بهائك، مش في جمالك. لم يفقه الصرو، والدلب لم يكن مثل فروعه. الدلب برضو نوع من الشجر يرمو على المياه، برضو ما وصلتش المجد أشور. يبقى في ممالك حواليها بس مش في مجدها، مش في اتساعها، مش في خيرها، مش في امتدادها، مش في سلطتها. كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه، ما جاتش مملكة لغاية دلوقتي زيه. كل الأشجار اللي في جنة الله، كل الأمم اللي الله أقامها وادها خير ورفعها، ما وصلتش للي انت وصلت له. يكلم أشور وبيقول له مصر، ارجعوا بقى بداية كلامي، خليه خلفية، اللي أنا اديتهولك ما اديتهوش لحد. كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. كانت فيه أشجار، كان فيه صارو، كان فيه دلب، كان فيه حضارة فينيقية، وكان فيه حضارة بابلية قديمة. كل الأشجار في جنة الله، ما كل دول في أشجار في جنة ربنا، كل دول عطايا الله، كل دول ربنا هو اللي نماهم وكبرهم، فهم في جنة الله عشان يأكلوا الآخرين، يحتوى يحتضنوا. كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. بصوا القصد الإلهي، يكشفوا تاني الآية 9، قصد ربنا من كده إيه؟ جعلته جميلا بكثرة قضبانه، يعني سمحت إن هو يمتد، امتداد القضبان ديت يعني السيطرة، الهيمنة، التوسع دوت. جعلته جميلا بكثرة قضبانه حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. إنه يعني حسدته، يعني إنه ما فيش حد وصل للي هو وصل له. طيب حلو أوي، يبقى في قصد إلهي، في سماح إلهي، في خطة إلهية إن أشور دي تكبر وتمتد وفروحها تمتد وتحوط حوالين الأمم، بس تظل عارفة إن ده راجع للإيه؟ للمية بتاعتي، الخير بتاعي، عطاياي ليهم. للأسف لا عشر، لذلك هكذا قال السيد الرب. عشان كده بصوا الحكم، من أجل إنك ارتفعت قامتك وقد جعل فرعه بين الغيوم. أنا رفعتك وخليتك في خير وأغصانك ارتفعت، لكن للأسف ارتفع قلبه بعلوي. أنا رفعته عشان يبقى ناسب الفضل لله، يقول إن ده بسبب المياه الكثيرة اللي أعطيت لي. لا، هو ارتفع وارتفع قلبه بعلوه. طيب قبل الكسر الكبرياء، أدم ارتفع قلبه بعلوه، أدم بدأ يتكبر، أدم بدأ يتعالى، أدم بدأ ينسب الخير لنفسه، أدم بدأ يستخدم ما أعطي له لأجل مصالحه الخاصة ولأغراضه الخاصة ولأفكاره الخاصة وليس لتنفيذ مقاصد الله، ارتفع قلبه. يبقى فاضل إيه؟ فاضل القضاء عليه. لذلك الآية من 10 لغاية 14 القضاء على أشور. واسمع يا مصر، ما هو ده حصل قبليك، ما هو اللي حصل مع ده قبل مصر. طب ومصر ارتفع أربعة لما دينا شوفنا في الإصحاح 29، نهري لي أنا عملته لنفسي، ارتفع قلبه بعلوي، قال لك النهر ده بتاعي أنا اللي عملته. يعني الكلام مش بعيد. طيب ايه اول ما ارتفع قلبه عمل ايه ربنا؟ بصوا لآية 11، اسلمته الى يد قوي الامم. مين قوي الامم؟ نبوخذنصر. اسلمته اول ما ارتفع قلبه سلمته لايد نبوخذنصر فيفعل به فعلا. عارفين في اللغة العربية يفعل فعلا، يعني هيوريله هيعمل فيه اللي ما تعملش، يفعل به فعلا لشره طردته. هو انت اللي طردته ولا نبوخذ نصر اللي طرده؟ لا نبوخذ نصر اللي طرده، بس دي ايه؟ دي مقاصدي انا. ليه؟ بسبب شره، بسبب ارتفاع قلبه. يكمل في الآية 12، ويستأصله الغرباء. مملكة أشور العظيمة دي هيجوا الغرباء يستأصلوه، عتاة الأمم. مين عتاة الأمم دول؟ جيوش بابل. ويتركونه فتتساقط قضبانه على الجبال. القضبان بقى اللي هي ممدودة دي، الأزرع اللي ممتد على البلدان اللي حواليها كلها هيتقطع. يتركونه فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية. هيبتدي النفوس بتاعه يقل، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض. المية الكتير اللي كنت مدهاله، الخير الكتير ده اللي هو كان بيسيطر بيه على الأمم، ده كل ده هيجف عشان ما تبقاش له الهيمنة، عشان ما تبقاش له السيطرة على الأمم، هيفقد غناه يعني. وينزل على ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. بدل ما كان الكل بيجري الأشور عشان يحتمي فيها ويتآوى بظلها، لا لا كل حيسبها وإيه يهرب، هتخرب. للأسف حبيبي بعد ما شفت شجرة الأرض دي في بهائها وفي مجدها الأول وفي علوها وامتدادها، بصوا لآية 13، على هشيمه. الهشيم بتاعه يعني الشجرة لما تسقط وتقع، أو ده الهشيم بتاعها. على هشيمه تستقر جميع طيور السماء وجميع حيوان البر تكون على أغصانه. بدل ما كان هو اللي بيظلل عليها، بدل ما كانت بتتآوى في أغصانه، هم حيدوسوا عليه بإيه؟ برجليهم. على هشمه تستقر جميع طيور السماء وجميع حيوان البر تكون على قضبانه. ليه يا رب بقى؟ هي ده اسمع يا فرعون، هو ده الدرس. ليه يا رب عملت ده مع أشور زمان؟ ليه؟ الآية 14، لكي لا ترتفع شجرة ما وهي على المياه لقامتها، عشان ما تجيش شجرة بعد كده أنا مديها مية، مديها خير، مديها عطايا، ما تجيش أخرى إيه؟ ترتفع، تاخد عطاياي وتتعالى بيها، تتكبر بيها، تتفخ، تسيطر على الآخرين بيها.
يبقى كل اللي عمله ربنا ده الشجرة صارت هشيم ليه؟ لكي لا، بيدي درس، لكي لا ترتفع شجرة ما، عشان ما تجيش شجرة بعد كده تغلط نفس الغلطة اللي غلطتها أشور. لكي لا ترتفع شجرة ما، طب ما ترتفع دي يدي واقتداري، ماشي روحك اقتدارك ارتفع، بس يدك ايه يا فقري؟ انت جاي منين ولا رايح فين ولا جاي بايه ولا رايح بايه؟ انت عريانا دخلت وانا خرجت، انت يا بلدي اللي عندك خير ايه اللي بترتفع ليه؟ ما انا اللي مديك المية الكتيرة دي الخير دوت. لكي لا ترتفع شجرة ما وهي على المياه، العطايا بتاعتي لقومتها اللي رفعتها واللي كبرتها، ولا تجعل فروعها بين الغيوم، ما تتعلاش ما تتفخرش ما تتكبرش على الآخرين، ولا تقوم بلوطاتها، البلوط نوع برضو من الأشجار، برضو شجر أخضر وشجر ضخم، مهما بقى كبرت اوعي تعملي زي شجرة الأرز إياها ديت. في ارتفاعها كل شاربة ماء، اللي بتشرب من المياه بتاعتي، اللي عايشة بخيري، وكل اللي ما بيننا في ايدينا، ما هو داخل ربنا، البلدان اللي ربنا حباها بثروة ايا كان سببها، حتى ولو عقول، حتى لو اذرع تبني، مين اللي اداك القوة انك تعمل الثروة؟ ما انا. فما تبقاش شارب المياه بتاعتي وتتعالى. في ارتفاعها كل شاربة ماء، اللي بتاخد خيري، لأنها بص الإنذار، قد أسلمت جميعا إلى الموت. أنت في النهاية رحل فين؟ يا ملوك، يا دول، يا ممالك، يا إمبراطوريات، كلكم متسلمين للموت، وفي الموت هتفقدوا. ما ليه بقولك دي المية بتاعتي؟ ما هي لسه بقولك عريانا خرجت عريانا أعود، فدي مش ميتك، ده مش خيرك، ده أنا اللي مديهولك بدليل إن حسلمك للموت، حتطلع يعني عريان، لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت. طب ولما هتتسلم للموت هتتسلم للحساب والدينونة، إلى الأرض السفلى، طبعا لأن لسه الفردوس ما تفتحش، وأمثال هؤلاء نهار وفردوس اللي خدوا عطايا الله دي وارتفعوا بيها وتكبروا بيها وتعالوا بيها وسيطروا بيها على الآخرين وصحقوا بيها الأقل منهم بدل ما يحتضنوهم ويحتووهم، دول مش بتوع فردوس دول. إلى الأرض السفلى، مين تحت؟ في وسط بني آدم مع الهابطين في الجب، هينزلوا بقى تحت، وسط بني آدم، مش حيبان بقى الامبراطور من الغني من الفقير من صاحب السلطة، كل حيتساوى تحت الأشرار دول. يعني معناها ايه؟ معناها ان حيسترد الله عطايا. يبقى الفكرة اللي بيقدمها حسكيال، عطايا اعطاها الله الأشور عشان تحتضن تحتوي بيها الآخرين، وتبقى هي الأداة اللي بيستخدمها ربنا علشان يفرض يعني مبادئه وأفكاره حتى مع الأمم بما لهم من ناموس طبيعي. لكن للأسف بدت تتكبر، بدت تنسب الخير لنفسها، ارتفع قلبها، فكانت النتيجة أن ربنا كسرها، نزع مجدها، ومش نزع مجدها وبس، لا ده لسه كمان هتنزل للهوية وهتقدم حساب عن اللي أعطي لها. ليه يا رب بتعمل كده؟ عشان بقية الشجر يتعلم. كل شاربة ماء، كل الدول، كل البلدان اللي اعطيتها من مائي من خيري، افتكري انها هتسلم جميعا الى الموت، الى الارض السفلى، نازله للموت، هتقدم حساب عن العطايا اللي انا اديتها لك. طب وتحت؟ لا، وسط بني ادم، مش هتفرق بها ايه، انا كنت امبراطور، من انا كنت ايه، انت خدت عطايا الله ولم تحسن استخدامها. قلت لكم ليه الكلام ده اتقال على أشور؟ لانه قلنا أشور اول مملكة، وربنا أراد أن يجعل منها درس وعبر. طيب مصر شافت ده بقى لأن ده حصل قبل. أشور دي كانت أول مملكة في الأرض، كانت هي موجودة في آسيا ومصر موجودة في أفريقيا. طيب اتكسرت أشور وطلعت بابل، كانت لسه مصر يعني شم نفسها شوية، شوفنا في التاريخ. كان المفروض مصر بقى تعمل ايه؟ تتعلم الدرس منين؟ من أشور. لكن يا خسارة مصر ما تعلمتش الدرس. لذلك بدينا الحديث من أشبعت في عظمتك، ما فيش زي عظمتك مصر. لكن إذا بيها مملكة حقيرة بل أحقر الممالك. يختم بقى الحديث، ادي أشهر اللي كبرت، وادي الدرس اللي كان نفسي كل شجر الحق اللي يتعلمه زي ما ربنا اللي بيقول. طب لما سقطت أشهر بص رد فعل بقى الأمم من آية 15 لغاية 18. هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إلى الهاوية. طب لما نشوف موقف الشعوب نشوف موقف ربنا، حطوا نفسكم بقى مطرح ربنا، هدينا عرفنا فكره، ودي ربنا الدخيل لأشور، ودي مقاصد الله تجاه أشور. وإذا بأشور بتتكبر وبترتفع فربنا كسرها، سلمها لقوي الأمم نبوخذ نصر. ده ربنا إيه موقفه؟ هكذا قال السيد الرب في يوم نزولي إلى الهوية، يوم أشور نزلت للهوية، يوم ما سلمتها للموت، يوم ما كسرت المملكة دي، أقمت نوحا. أقمت ده ربنا اللي بيقول. يبقى إذا الله يا أحبة لما بيدي وزنات فكر الله رغبة ربنا مشيئة طبعا أن الإنسان يتاجر ويربح بيها، أنه يستخدمها لمساعدة الآخرين. طب لما عمل زي الغني الغبي وقال أبني أهدم مخازني وأبني أخرى وأقول لنفسي يا نفسي اشربي وكلي وفرحي خير لسنين كثيرة، طب كسر ونزل للهوي. طب موقف ربنا شمتان، ربنا زعلان، أنا أبني لما اديتك الخير ده كان نفسي أنك تعوم بيه على أخواتك، أنا لما رفعتك يا مملكة ولا يا دولة ولا يا إمبراطورية أنا كنت عايزك تبي أنت المهيمنة، أنت اللي تحتضني، أنت اللي تحتوي، أنا اديتك الخير ده عشان كده. طب أنت تكبرتي. طب إيه موقف ربنا؟ أقمت نوحا. حزين ربنا. كسوت عليه الغمرة، نزل للعذاب الأبدي، اتغمر في الجحيم يعني العذاب. ومنعت أنهاره وفنيت المياه الكثيرة، أطعت الخير عنه. وأحزنت لبنان عليه وكل أشجار الحقل ذبلت عليه. يعني في البداية موقف ربنا زعلان، طيب بقيت الأمم بقى 16 من صوت سقوطه أشور ده لما سقط أرجفت الأمم. ربنا اللي أرجف الأمم ليه؟ عشان يقولهم اتعلموا الدرس دوت. قصد ربنا أنه يكسر أشور عشان يدي درس لبقية الأمم على مدار التاريخ. من صوت سكوته أرجفت الأمم، خبر خلى في حلقة شعريرة وسط الأمم. ليه؟ عشان الكل يبتدي ينتبه لنفسه. عند إنزال إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب. طيب أدي فوق في حال ركفة وسط الأحياء، طب لما نزل بقى للأشرار اللي تحت فتتعزى في الأرض السفلى. كلمة تتعزى فرح، بس فرح الشمات. فتتعزى في الأرض السفلى كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره. الشجر بقى الكتير اللي كان جاء قبل كده بشكل أو بآخر، كل من أعطاها الله خير وبدأ يتعالى ويفتخر قاعد في الجحيم، لما ينزل لهم واحد تاني كله شمتان في بعضيه. ودي تدل كل شاربة ماء طبعا دينا فهمنا بقى كل اللي بيغتني على خير ربنا ومياه الله وعطايا الله. فبقول دي كشفت أولا إنه مشاعر الشماتة اللي موجودة وسط الأشرار، إنه ما فيش محبة حقيقية بين الأشرار وبعديهم، إن من كانوا يتملقوا أشرور فهي المصالح. وفي نفس الوقت كشفت إن حتى اللي موجودين في الأرض السفلى في الجحيم في الهوية ليهم مشاعر، ليهم عواطف، ولو حتى عواطف إيه؟ عواطف شماتة. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه. مين هم دول اللي هم في الآية 16؟ كل أشجار عدن اللي ربنا اداله خير ونمى وكبر، مختار لبنان خياره، كل شاربي ماء، كل اللي خدوا عطاياي وتكبروا بيها، هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه. يبقى دول أصحاب المواهب، أصحاب العطايا. طب مين تاني موجودين تحت؟ إلى القتلى بالسيف. إيه القتلى بالسيف؟ قال سفر الرؤيا أحاربهم بسيف فمي. يبقى القتلى بالسيف إلا الله هيحكم عليهم بالدينونة، نازلين في الهوية. وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. مش بس الشجرة أصحابة المواهب هي اللي نزلت الهوية، لكن حتى الوضعاء، حتى الفقراء، حتى لا أقل، هم برضو معاه في الهوية. ليه؟ لألا يفهم من النص دوت إن الهوية بس للناس اللي ربنا أدهم خير ولم يحسنوا استخدامه، لكن احنا الحمد لله اللي عندنا لا. يبقى اللي موجودين في الهوية كل شاربي ماء اللي ربنا أدهم خيرات كثيرة وتفخروا بيها وتعالوا بيها وتكبروا بيها وارتفع قلبهم ونفذوا مشيئتهم الخاصة مش فكرة الله، نازلين في الهوية. نمرة اثنين، القتلى بالسيف إلا الله حيدنهم بكلمته. نمرة ثلاثة، موجودين تاني إيه؟ وزرعوا الساكن تحت ظله. اللي تحت الظل دول بقى هم اللي كان يعني إيه أشهر مسيطرة عليهم، اللي ما كانوا لا حول لهم ولا قوة. أيوة إحنا بقى مش دخلين الجحيم، لا، مش لأنه كانتوا أقل شأنا أو لا تمتلكوا ما امتلكته أشهر، يبقى ده كفيل إنكوا تنجوا من الهوية؟ لا، كل قتل السيف في كلمة تكلم بها المسيح هي اللي حدين. يعني الموضوع مش موضوع طبقي، مش دول عشان كانوا كبار وتعالوا وتكبروا يروح الجحيم، طب والغلبانين اللي كانوا تحت ظلهم؟ لا لا لا، دول ودول ما لم يحيوا بحسب كلمة الله. بصوا بقى، يختم بقى الحديث بـ يعني بآية صعبة حبايب، لما نحطها جنب بداية الحديث راجع بقى يقول له إيه: من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عد. هنا بقى من أشبهت في استنكار. أنت كنت عندك إمكانيات ما كانش حد متمتع بيها مثلك، أنت كنت في حالة ما حدش وصل اللي أنت وصلت له، إيه اللي أنت عملته في نفسك ده؟ فإذا كان بدأ الحديث في الآية 2 من أشبهت في عظمتك، ده سؤال فيه إعجاب، فيه انبهار بمجده. بعد ما شفنا المصير اللي قال لي بيختم الحديث من أشبهت في المجد والعظمة كذا بين أشجار عدن، سؤال استنكاري، سؤال فيه دهش. كانش مفروض أن أنت تبقى في المكان ده دلوقتي. أنت نسبة للمجد اللي كان عندك والخير اللي أعطي ليك كان ممكن تبقى في حال أفضل من كده. من أشبهت في المجد والعظمة كذا بين أشجار عدن ستنحدر مع أشجار عدن. طبعا بيصر كل شوية يقول أشجار عدن، ليس فقط لأنه جنة عدن كانت حيث أقيمت مملكة أشور كموقع جغرافي، لكن أيضا يقصد بجنة عدن الشجر اللي بيرتوي من خير الله، الأمم، الممالك، الشعوب، الأفراد اللي ربنا بيديهم عطايا ولم يحسنوا استخدامها، تكبروا تعالوا بيها، كل ده مشبه بأشجار عدن. ستحضر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى وتتجع، حال العذاب أبدي بين الغلف. مين تاني حيبقى موجود؟ الأغلف اللي هو الدنس النجس، موجود مع المقتولين بالسيف، قلنا اللي محكوم عليهم بكلمة الله. طب الكلام ده كله أشور يختم بقى تاني البداية اللي بدينا بيها، هذا فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرب. والكلام كان عن أشور، بس للأسف فرعون وشعبه ما تعلموش الدرس دوت، فكرروا نفس نفس الغلطة، لم يعتبروا مما حدث في التاريخ، ما خدوش درس من التاريخ، ما تعلموش من اللي حصل مع أشور، وكرروا نفس غلطة أشور. عرفت دي بقى يا مصر في الإصحاح 29 أصدرت عليك الحكم، عرفت دي يا مصر في الإصحاح 30 نبوخذ نصر جه خربك، أديني كشفت لك. كان المفروض كانت عندك فرصة إنه لا يصيبك ما أصابك، إنه المجد اللي أعطي ليك اللي لم تأتي من أشبهت في عظمتك، بداية الكلام عظمة مصر ومجد مصر ومجمع ما فيه زيها، لماذا تصير أحقر الممالك؟ تعلمتش الدرس منين؟ من أشور. فعلا زي ما قال ربنا يسوع، كل من أعطي كثيرا يطالبونه بأكثر، والذي يدعونه كثيرا يطلبونه بأكثر. خدت كتير، ربنا مستني منك كتير. يبقى هو درس بيحذرنا الله من الكبرياء، بيحذرنا من ان احنا نظن ان احنا خارج المحاسبة ايا كنا. بيقول لنا اعتبروا، خدوا درس، خدوا عبرة من اللي بيحصل مع الاخرين، لانه ليس عند الله محاباة. ده الاصحاح 31. طيب سقطت مصر هذه السقطة، ربنا حزن على أقام نوحا على أشور. طيب ماذا عن مصر؟ يبقى بالتأكيد الإصحاح 32 مرثاة عن فرعون مصر، ويكون ده ختام النبوات عن السبع أمم اللي تناولهم حزقيال في نبوته، وحيرجع بقى ينفتح فم حزقيال مرة أخرى لشعبه بدءا من الإصحاح 33. نكمل الرحلة بنعمة ربنا بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.